بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا بعض دعائم الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ونأخذ في هذا اللقاء دعامة أخرى للبلاغة في القرآن الكريم، وهي الأمثال، وهي آخر ما سوف نتطرق إليه في هذه الدعائم من حيث الفصاحة، ثم ننتقل إلى النظم الذي هو الدعامة الكبرى في البلاغة القرآنية. المثل أو الأمثال، هناك أمثال كثيرة وردت في القرآن الكريم تزيد عن 50 مثلا، وهذه الأمثال تضرب في مجال مقارنة الكفر بالإيمان والظلم والجور أو الحياة بالموت والعدل وما شاكل ذلك، وبينت هذه الأمثال بطريقة فنية رائعة، جسدت هذه المتقابلات المتضادات في الصراع بين الحق والباطل. أيضا الأمثال جاءت في القرآن الكريم تبين هذه الحقيقة وتجسدها للسامع، وتضرب الأمثلة وتستعير الألفاظ لاستعمالها في هذه المعاني. ومما جاء في القرآن الكريم من هذه الأمثال بيان صراع الحق مع الباطل بصورة مثل بديع يشتمل على معان بعيدة الأغوار عميقة الإشارات، وفي ألفاظ موجزة قليلة وعبارات منسجمة ومتناسقة ومتلائمة في نظم فريد من نوعه. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. سورة الرعد الآية 17. هذه الآية المباركة التي ضربت لنا مثلا وبينت صراع الحق والباطل وكيفية انتصار الحق في النهاية وذهاب الباطل و انعدامه في النهاية. الآية المباركة تعتبر من أعمق الآيات التي جاءت بلباس المثل، فهي تطرح معاني سامية تبين فيها مكانة الباطل من الحق. وفي هذه الآية تشبيهان: الأول إن الحق كالماء النازل من السماء المتجمع في أعماق وأغوار الأرض، أو الجاري على شكل جداول وأنهار فوق سطح الأرض بعد انحداره من سفوح الجبال إلى الأودية والسيول حيث يشكل أنهارا وجداول. أما الباطل فهو كالزبد والرغوة التي تعلو وجه الماء حال جريانه واندفاعه، التي لا تلبث أي هذه الرغوة أن تتلاشى كأن لم تكن شيئا مذكورا. هذا التشبيه الأول، تشبيه الحق بالماء النازل من السماء والباطل بالزبد الذي يتكئ على ذلك الماء، أي أن الماء هو الذي يحمل ذلك الزبد. أما التشبيه الثاني فهو إن الحق كرواسب الأتربة المعدنية المذابة في الأفران، فإنها خالص المعادن والفلزات. عندما يصهر المعدن فالمعدن الصافي الخالص فهو الحق، والباطل كالزبد والفقاعات التي تعلو هذه الأتربة حال غليانها، أي أن المعادن الأصيلة الخالصة ترسو وترسب في قعر الأفران وفي قعر الآنية التي تصهر بها، ويبقى على سطحها الفقاعات التي تعلو هذه المعادن، ثم هذه الفقاعات سرعان ما تنفجر وتتلاشى ولا يبقى لها وجود. فهذه الصورة العامة للمثل القرآني، وطبعا هذا المثل ينسجم وينطبق على كل أنواع الحياة، يعني ليس فقط في نظرية معينة أو عقيدة معينة، وإنما على هذه الأرض على هذا الكوكب تأتي مختلف أنواع الحضارات، فالأمور الباطلة تذهب والأمور الحق تثبت. الأمور هناك نظريات سياسية في الحكم طرحت، الأمور الحق من هذه النظريات التي تنسجم مع الطرح السماوي والكتب السماوية تبقى، وما هو من نتاج البشر ونتاج التراب فإنه يذهب جفاء. كذلك ما طرحت من فلسفات وعقائد فمن سجم مع الحق الذي هو الطرح الإلهي السماوي فإنه يبقى ويثبت ويرسخ، والباطل من الأفكار والعقائد والفلسفات أيضا يذهب. فالصورة العامة التي يعطيها هذا المثل هو ترسيم ثبات الحق ودوامه، ليس فقط ثبات الحق وإنما دوام هذا الحق واستمرارية هذا الحق في هذه الحياة، بتشبيهه بالماء النازل من السماء الجاري في الأودية والوهاد الغائر في أعماق الأرض، ثم الظاهر بصورة العيون والينابيع التي تستفيد منها جميع المخلوقات من نباتات وحيوانات وإنسان لدوام حياتها، وبالمعادن المذابة التي يرسب الخالص منها في أعماق الأفران ويستفيد منها الناس في زينتهم وامتعتهم. والباطل يشبهه المثل بالزبد الذي يعلو الماء حين جريان الماء في الجداول وفي السيول، حينما يحدث السيل فنجد أنه باندفاع الماء يحدث زبد، هذا الزبد سرعان ما يذهب لأنه فقاعات فوق سطح الماء، هذا هو الباطل. فالباطل له جولة وزوال، يعني تراه عندما يراه الناظر يخدع به، عندما يرى الزبد لا يرى من الماء إلا ذلك الزبد، وتحت الزبد الماء الحقيقي النافع، لكن الناس بماذا ينتفعون؟ ينتفعون بالزبد أم بالماء؟ الناس ينتفعون بالماء، وأما الزبد لأنه فقاعة لا يبقى شيء، وهم سراب خيال كأنه. فعلى ذلك فللحق ثبات ودوام وللباطل جولة وزوال لا يبقى. ومع هذا ففي هذا المثل معان عميقة وإشارات دقيقة لا بد أن نتناولها لنبين كيف استعارت الآية الكريمة هذه الألفاظ من الماء النازل ومن الزبد، وشبهت هذه شبهت الحق بالماء النازل، تشبيه هنا تشبيه وشبهت الباطل بالزبد. فلا بد من الإشارة إلى بعض هذه الإشارات الدقيقة في هذه البلاغة. أولا، إن الحق والباطل يتمثلان في مجال العقيدة في الإيمان والكفر والعدل والظلم، فهذا هنا صراع الحق والباطل في العقيدة، في الأفكار العقيدية المنحرفة والأفكار العقيدية الصح الحقيقية الصحيحة، وكذلك العدل والظلم، أيضا هناك صراع بين الظالم وبين من يدعو إلى العدل، وصراع بين العدل والظلم، يعني صراع بين المستكبرين والمستضعفين وصراع بين العدل والظلم. فهذا الصراع مستمر ما دام الإنسان موجود على هذا الكوكب، وما دام هناك تزاحم في الحاجات فالصراع موجود. فالإيمان بالله تبارك وتعالى، بالإيمان تحيا القيم الأخلاقية، وبالكفر تموت القيم الأخلاقية وتموت الفضائل وتموت وتنعدم الكمالات الإنسانية. بالإيمان يصل الإنسان إلى كمالاته، وبالكفر ينحدر الإنسان وينحط. بالإيمان تحفظ كرامة الإنسان وحقوق الآخرين، لأن الذي يؤمن بالله لا يعتدي على الآخرين خوفا من الله، أما الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر فلا ينتظر عقابا حتى يخاف من ذلك العقاب. أما المؤمن فضابطه الذي يضبطه هو إيمانه. فإذن بالإيمان حياة وتكامل وحفظ لحقوق الآخرين ورعاية للعدل، وبالكفر هدم لكل هذه القيم والمثل. وكذلك مثال العدل والظلم، ففي ظل العدل تتفجر الطاقات وتترقى المجتمعات، عندما يسود العدل البشرية فإن الطاقات الحرية، عندما يأخذ الإنسان حريته ويشعر بالأمان في ظل العدل تتفجر الطاقات. أما الإنسان الذي هو خائف مرعوب لا يستطيع أن يفكر بطريقة سليمة وأمينة، لأنه فقد الأمان، والذي يفقد الأمان يفكر كيف يحصل على الأمان قبل أن يفجر طاقاته لأجل أن ينتج ويبتكر ويبدع ويخترع. فهنا في الظلم كبت وسلب للحقوق، الإنسان يفكر في لقمة عيشه، في أمانه، في استقراره قبل أن، أما الإنسان المطمئن بظلال العدل فإنه سوف ينصرف إلى أمور أخرى، لأنه لا ينشغل بالبحث عن لقمة عيشه ولا بالأمان الذي هو فيه الخائف الذي يسود أو يعيش في دولة الظلم، يفكر بالبحث عن الأمان. فأشبه الإيمان والعدل الماء الذي به حياة كل شيء وخالص المعدن المترسب في أقعار أو في قعر الفرن. فهنا الآية الكريمة، أيضا هناك آية كريمة تشير إلى هذا المعنى في نزول الحديد وكيف أن فيه منافع للناس، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالمعادن الحديد وأمثاله، الذهب والفضة والرصاص وما شاكل ذلك، هذه معادن وفيها فوائد تحرك الحضارة والاختراع، يعني يقضي بها الإنسان حاجاته. وعندما تفقد هذه المعادن من الأرض يكون هناك الشلل في حياة الإنسان. وكذلك تشبيه الآية الكريمة تشبه الكفر بالزبد والإيمان بالماء النازل النافع الذي فيه الحياة. أحيانا يكون الباطل حجابا للحق، الباطل يحجب الحق ويرسم صورا مختلفة ويعطي نظارات مختلفة، يلبس الناس نظارات قاتمة يحجب فيها الحق والحقيقة، فهذا الباطل يكون مانعا بينه وبين طالب الحق، ولكن سرعان ما تنقشع هذه السحابة السوداء وتزول ويتجلى الحق بصورته الحقيقية الواقعية تماما، كما يزول الزبد من على ظهر الماء وينكشف الماء الحقيقي وتذهب هذه الرغوة الساترة لما تحتها. والإنسان الجاهل يحسب أن لا شيء تحته سوى العفن والطين والتراب، ولكن سرعان ما تخمد رغوته وتنقشع غشاوته ويتجلى الماء صافيا زلالا. فكذلك الأفكار الإلحادية تستر وجه الحق وتحول بينه وبين طالبه، لكن تعلقت مشيئته سبحانه وتعالى على إحقاق الحق ونحو وإذهاب وزوال الباطل. قال تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا الوجه الآخر من التشبيهات القرآنية، آية كريمة بألفاظ قليلة ولكنها فيها معان كثيرة جدا. أيضا هناك من دقائق هذه الآية المباركة أن الوجود النازل من عنده تعالى خال في نفسه عن الصور والأقدار، يعني الله تبارك وتعالى يفيض الوجود على كل الممكنات، ولكن ماهية الممكنات هي التي تحدد الصور والأقدار، قدر كل شيء يأخذ على ماهيته. الفيض الإلهي، الكرم الإلهي لا حد له، ولكن ما الذي يحدد هذا الوجود النازل؟ ماهية الأشياء، فكل من الأشياء يأخذ على قدره على قدر ماهيته. فالآية المباركة تشير إلى هذا المعنى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني الأودية تأخذ بقدرها لا بقدر الماء النازل، أحيانا الماء النازل يفيض عن قدر هذه الأودية. فكذلك الحق وكذلك الوجود الذي هو من عند الله تبارك وتعالى، فالوجود المفاض من الباري تبارك وتعالى لا حد له، ولكن الماهيات، ماهيات الأشياء هي التي تتحدد. عندما نغترف من البحر وهناك أواني مختلفة الأحجام، فكل إناء يأخذ بحجمه، فلا يوجد بخل في البحر، ماء البحر كثير وغزير، ولكن عندما نغطس في البحر الآنية فلا نستطيع أن نغترف من البحر أكثر من حجم الإناء، فكل إناء يأخذ بقدره. فكذلك الآية الكريمة تقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، بقدر الأودية وليس بقدر الماء. كذلك الفيض الإلهي الوجود، فكذلك الحق، كل يختلف من هذا الحق ومن الوجود بقدره بماهيته بصورته، وإنما يتقدر من ناحية الأشياء أنفسها، كما المطر النازل من السحاب على ساحة الأرض خال في نفسه، الماء عندما ينزل خال في نفسه من الصور والأقدار، ولكن عندما ينزل ويستقر في الأودية فإنه يأخذ شكل الوادي الذي يسير فيه وحجم ذلك الوادي والقصور في وادي وليس في الماء النازل، وإنما يحتمل من القدر والصورة ما يطرأ عليه من ناحية قوالب الأودية ومجاري الأنهار والسواقي والأحواض والبرك والمستنقعات والغدير وما شابه ذلك. فالحق فيض إلهي يأخذ منه كل إنسان بحسب لياقته وسعة ذهنه. فالحق عندما يأتي من الباري تبارك وتعالى، النبي الأنبياء يأخذون منه على أقدارهم، الأولياء الناس المؤمنون أيضا كل يأخذ من هذا الحق النازل من عند الباري تبارك وتعالى على قدره. أما أهل الباطل، أما الكافر، فإنه هو الذي يحجب عن نفسه الحق، فهو كالإناء الذي قد قلب وأصبح قعره إلى الأعلى، فإنه لا يأخذ من هذا الحق شيئا. لماذا؟ لأنه هو الذي حجب عن نفسه الحق والحقيقة. والناس كل يأخذ من الحق على قدره، ولا يوجد هناك بخل من جانب الحق. وهناك آية أخرى تشير إلى هذا المعنى الجليل، قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهناك قول لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول فيه: إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. فأيضا هناك مضمون كلام أمير المؤمنين عليه السلام يشبه الحق والباطل، يشبه المتكبر والإنسان المتواضع. أيضا التكبر هو باطل والتواضع هو حق وفضيلة. يقول في معنى كلامه: المتكبر كربوة لا يجتمع فيها قطرها ولا قطر غيرها. يعني عندما ينزل الماء من السماء، فالمتكبر مثل التل، مثل الرابية الربوة. فعندما ينزل الماء، الرابية لا تحفظ الماء النازل عليها المطر، ولا ماء الروابي والأراضي المجاورة لها. والمتواضع كلهودة، مثل الحفرة المنخفض من الأرض. والمتواضع كلهودة يجتمع فيها قطرها وقطر غيرها. فتكون تجمع من هذا الخير ما يقع من الماء في مساحتها، وما يقع من الماء في المساحات المرتفعة عنها المجاورة لها. الأمر الآخر أن الباطل في ثورانه وجولانه في أمده القصير فرع اعتماده على الحق، أنه لا يوجد للزبد في الماء استقلالية ولا وجود إلا أن يتكئ على الحق. يعني بدون وجود ذلك الحق لا وجود للزبد، اتخاذ الحق واجه لأعماله. فهو الزبد يغطي الحق، الزبد يغطي الماء ويحجبه ويتكئ عليه، الماء هو الذي يحمل ذلك الزبد. فلو تجرد عن الحق بالكلية، يعني لو أن الزبد تجرد عن الحق لما بقي له وجود، لما كان له حتى هذا السهم القصير، المدة القصيرة من الوجود. كالزبد لا يتجلى إلا بركوبه الماء، كما أشار إليه سبحانه وتعالى بهذا التشبيه: فاحتمل السيل زبدا رابيا. فالسيل هو الذي حمل ذلك الزبد، فاحتمل السيل زبدا رابيا. فكذلك هناك قضية أخرى في هذه الآية، وما أكثر المظاهر البلاغية في هذه الآية المباركة، ولكن نشير إلى بعض ما ذكر منها. إن الباطل لا يظهر إلا في الأجواء الصاخبة والمجتمعات المتضاربة. يعني إذا كانت هناك فوضى وهرج ومرج في المجتمعات فالزبد يظهر هناك، أما في المجتمعات المستقرة التي يسودها العدل ويسودها النظام فلا يكون هناك زبد. فكذلك الزبد لا يظهر إلا عندما يكون الماء ساقطا أثناء جريان الماء أثناء اندفاع الماء، أما عندما يستقر الماء فلا يبقى للزبد وجود. فإذا انتهت السيول واستقرت فلا يبقى للزبد وجود وتتفجر تلك الفقاعات من الزبد وتذهب. وكذلك المعادن في حالة غليانها فإنه تطفو على سطحها في الأفران تلك الفقاعات، أما عندما تبرد وتهمد وتستقر فلا يبقى وجود لتلك الفقاعات. هذه بعض التصويرات التي ذكرها البلاغيون وبعض التشبيهات في هذه الآية المباركة، كلمات قصيرة ضربت على شكل مثل واحتملت كل هذه المعاني وأكثر مما ذكره البلاغيون في هذه الآية المباركة. وللمزيد من الاطلاع والتدقيق ممكن مراجعة كتاب الإلهيات في هذا الموضوع، حيث أخذ من هذه الصور البيانية الرائعة وبين فيها مزيدا من هذه الأفكار ومن هذه التشبيهات. ننتقل الآن إلى دعامة أخرى من دعائم الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وهي النظم. فما معنى النظم؟ النظم الذي هو لجام الألفاظ وزمام المعاني، وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضها ببعض فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان. قبل أن نبدأ بتعريف النظم، هناك قضية لابد من بيانها. الكلام يعتمد على ثلاث دعامات رئيسية: أولا اللفظ، ثانيا المعنى، وثالثا الرابط بين اللفظ والمعنى، الرباط الذي يربط اللفظ والمعنى. تحدثنا في المحاضرات الماضية عن اللفظ وعن فصاحة اللفظ وبلاغة القرآن الكريم من هذه الناحية، وفصاحة الكلمات القرآنية من هذه الناحية، وتكلمنا أيضا عن المعاني التي تحملها الآيات الكريمة وتصبها في تلك الألفاظ القرآنية. فالقرآن الكريم من حيث الألفاظ جميل، ظاهره أنيق، ألفاظ سلسة ليست غريبة وليست وحشية في الكلام، وجميلة وتدخل السمع بسهولة ولها لحن جميل. ومن حيث المعاني أيضا تطرقنا إلى موضوع المعاني، وأن القرآن الكريم يحمل معاني سامية ومضامين عالية وفي مختلف شؤون الكون والحياة. والدعامة الثالثة وهي النظم، كيف، وهي الرباط الذي يربط بين اللفظ وبين المعنى. هذا الرابط هو النظم، يعني أشبه بالمسبحة التي تتكون من خيط ومن خرز، ويأتي الناظم أو العقد الجميل الذي يشكل فيه الصائغ مختلف أنواع الصور الفنية الرائعة من تلك الحبات من الخرز، حيث يشكل من في العقد من اللؤلؤ ومن المرجان ومن الأنواع من الذهب تركيبة رائعة، هو الذي يعطيها هذا ذلك الجمال. فالناظم هو الذي يتفنن في صياغة مصوغاته، فللنظم إذن أهمية كبرى في بيان الجمال. كذلك الكلمات تحتاج إلى نظم، الألفاظ عندما الكلمات عندما تلتئم مع بعضها وتنسجم مع بعضها وضمن الجملة، يعني الكلمات مع بعضها لابد أن تنسجم داخل الجملة والجمل داخل الفقرات وداخل الآيات الكريمة، فيحتاج إلى نظم. وكالرسام عندما يرسم فالفرشاة أمامه واللوحة وهناك ألوان مختلفة وأصباغ مختلفة، فهو يشكل بتشكيلته تلك صورا فنية رائعة. كثير من الناس لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الصور التي كأنه يحرك من هذه الأصباغ، يعطي حركة للصورة. فكذلك البلاغة من حيث النظم، فإن النظم يعطي تلك الصور الفنية الرائعة، ولذلك كثير من البلاغيين يعتبرون الإعجاز في النظم ولا يعدون الارتكاز البلاغة أو أساس البلاغة على الحروف والكلمات، بل يعتبرون الدعامة الأساسية فقط هي النظم والأسلوب. فلذلك نحن سوف نتناول هذا الموضوع بشكل موسع ودقيق، لأنه هو الأساس والجوهر في البلاغة القرآنية، على رأي على الأقل بعض البلاغيين كالجرجاني، حيث يرى أن البلاغة في الأسلوب وفي أسلوب نظم هذه الكلمات والعبارات والجمل، بينما هناك من يرى بأن البلاغة كالباقلاني في فصاحة الكلمات. وسوف نعرض للنظريتين إن شاء الله. وهناك نظرة ثالثة تربط بين الأمرين، ترى بأن الأساس في الإعجاز البلاغي هو الأسلوب وكذلك الفصاحة الكلمات فصاحة الكلمات، يعني ظاهر الكلمات يكون أنيقا وجميلا. هذه النظرية الثالثة أيضا سوف نتعرض إليها، والتي تجمع بين النظريتين للباقلاني والجرجاني. فبعد أن بينا معنى النظم بشكل إجمالي، نريد أن نعرف النظم من الناحية الاصطلاحية. هناك تعريفات متعددة، منها هذا الذي هو لجام الألفاظ وزمام المعاني، وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضها ببعض، فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان. فهذا المعنى للنظم. أيضا هناك تعريف آخر يبين معنى النظم، يقول التعريف: وضع كل لفظ في موضعه اللائق به. وضع كل لفظ في موضعه اللائق به، هذا أيضا تعريف للنظم. هناك أيضا من يعرف النظم برعاية قوانين اللغة وقواعدها، ولكن هذه النقطة الثالثة أو التعريف الثالث لا يصح مع القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لا يعرض على القواعد، بل أن القواعد هي التي تعرض على القرآن الكريم، لأنه فوق هذه القواعد. هناك صراع بين النحويين، هل أن القواعد تتبع النصوص أم أن النصوص هي التي تتبع القواعد؟ فبعض النحاة يرى أن النصوص لا بد أن تتبع القواعد، وبعض آخر يرى أن القواعد هي التي تتبع النصوص. الصحيح هو أن العرب عندما نطقوا واصطلحوا على المعاني والألفاظ أن هذا المعنى بهذا اللفظ، لم يفكروا بقواعد، وإنما كانوا يتكلمون، ثم جاء النحاة واستنبطوا القواعد من تلك اللغة ومن تلك الألفاظ، فوجدوا أن العربي يرفع الفاعل وينصب المفعول به، ويجر بهذه الحروف وينصب بالحروف الأخرى. فالقواعد استنبطت من النصوص، لا أننا أوجدنا، لا أن العرب اصطلحوا أولا على القواعد ثم جاءوا بعد ذلك ليتكلموا بالنصوص وفقا لتلك القواعد. هذا مخالف لتأريخ اللغة ولنشوء اللغة. فإذا القرآن الكريم سبق في نزوله التفكير في القواعد النحوية وما شاكل ذلك، فلذلك هو أجل من أن يعرض على القواعد النحوية. فإذا هذه القضية الثالثة، رعاية قوانين اللغة وقواعدها، هذه ممكن أن تكون بالنسبة للنصوص المتأخرة عن وضع القواعد، وبالنسبة للنصوص التي ممكن أن يقع فيها الخطأ. أما بالنسبة للقرآن الكريم فهو أجل وأعظم وأعلى من هذه القاعدة. فإذا هذه القاعدة سوف لا نتطرق إليها، وقد أقصيناها من الكلام. يبقى الكلام في النقطة الأولى والنقطة الثانية، وهي الانسجام بين أجزاء الكلام ووضع كل كلمة في محلها. ومن البلاغيين الذين أشاروا إلى موضوع النظم واهتموا به اهتماما بالغا هو العالم عبد القاهر، العالم البلاغي عبد القاهر الجرجاني، الذي جعل النظم هو الأساس الوحيد في الإعجاز البلاغي. وقال بعد رد كل ما يمكن أن يكون وجها للإعجاز، يعني رد أن تكون الكلمات هي الإعجاز، هي الأساس في الإعجاز، أو الحروف أن تكون هي الأساس في الإعجاز، فبعد أن رد تلك النظريات أثبت النظم، وسوف نتناول هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا. وهناك أيضا ممن سار على نهج الجرجاني ووافق الجرجاني في هذه عبد القاهر الجرجاني، نعم، من وافقه في ذلك الزملكاني، حيث قال إن وجه الإعجاز يرجع إلى التأليف الخاص به بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة، وعلت مركباته معنى، بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى. هذا مذكور في الإتقان في علوم القرآن في الجزء الرابع الصفحة 8 للسيوطي. فإذا الكلام سوف يكون في موضوع الانسجام بين الكلمات، والأمر الآخر وضع كل كلمة في موضعها اللائق بها من الكلام. وسوف نتطرق إن شاء الله تعالى أيضا إلى نظرية الجرجاني ونظرية الباقلاني على ماذا تقوم، وما هو الأساس في الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم عند الباقلاني وعند الجرجاني، وما هي أي النظريات هي الأصح في هذا الأساس، ونتطرق إلى النظرية الثالثة التي هي الجمع بين النظريتين في اللقاءات القادمة، ونكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.